رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في بداية هذا اليوم لهذه الدورة المباركة، وإن كان قد ابتدأت فعاليات هذه الدورة من الأمس في محاضرة الافتتاح، وكذلك في درس الفجر للشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، وإنما هي فترة العصر نفتتحها بإذن الله عز وجل في الدرس المقرر لضيفنا الشيخ الدكتور محمد الحجيري حفظه الله تعالى. ولا بد علينا في البداية أن نتذاكر وأن نتذكر أننا ما أتينا وأقمنا مثل هذه الدورات إلا نية خالصة لله عز وجل، لطلب العلم، لرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. فأتى المشايخ الكرام من مناطق ومدن بعيدة لأجل إفادة الحضور، فنسأل الله عز وجل أن يسدد مشايخنا لإلقاء هذه المحاضرات العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. أما في فترة العصر وكذلك فترة المغرب، فبإذن الله عز وجل ستكون أو سيكون المحاضر فيها الشيخ الدكتور محمد الحجيري حفظه الله تعالى، وسيشرح بإذن الله عز وجل كتاب النكاح والطلاق في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ الدكتور حفظه الله مأجورا مشكورا لشرح هذا الكتاب بإذن الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأله جل وعلا أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. دراستنا في بلوغ المرام تتعلق بكتاب النكاح وكتاب الطلاق، وكما تعلمون هذا الكتاب هو كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الإمام الحافظ ألفه لأجل أبنائه، فاستفادت الأمة من بعده. وكم يؤلف وكم يكتب الإنسان كتابا أو يقول كلمة فينفع الله عز وجل بها من ينفع، فالأمور إنما هي بيد الله عز وجل، والبركة من الله، يجعلها الله عز وجل فيما يشاء وفي من يشاء. ولذلك لا تستقل من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإن رضوان الله عز وجل أنت لا تعلم أين هو، قد تقول الكلمة ويكون في هذه الكلمة خير عظيم. البخاري رحمه الله ألف كتابه الصحيح، وهذا الكتاب وهو كتاب صحيح البخاري كان سبب تأليفه كلمة. جلس الحافظ إسحاق بن راهوية مع تلاميذه فقال، يقترح اقتراح كما أن الإخوة يجلسون فيقترحون اقتراحا دعويا، فيقول: إسحاق بن راهوية: لو أن أحداً جمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الاقتراح العظيم، لو أن أحداً جمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فألف هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب وأنفع كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام الذهبي شمس الدين، تعرفونه، عالم من علماء الحديث، لم يكن محدثا ولم يكن مشتغلا بالحديث، وإنما كان وراقا، يعني ليس عندهم تصوير للكتب أو تصوير الأوراق، وإنما كان عندهم وراقون. فهذا الوراق يأخذ الكتاب وينسخه ويعطيه لمن يريد. فكان هذا شمس الدين الذهبي رحمه الله كان وراقا، يقول: فجاء محمد البرزالي. البرزالي هذا من تلاميذ ابن تيمية، ولكنه أكبر من الذهبي، كلاهما من تلاميذ ابن تيمية واستفادوا من ابن تيمية رحمهم الله. يقول الذهبي: فأخذ كتابا فقال: ما شاء الله، خطك يشبه خط المحدثين. قال هذه الكلمة: خطك يشبه خط المحدثين. يقول: فمنذ ذلك اليوم حبب إلي علم الحديث. فاشتغل بالتأليف في علم الحديث، فكان إماما يرجع إليه، وكان هو عالة على العلماء، بما هو الناس عالة عليه، بمعنى أنه هذه الكتب التي ألفها كانت مرجعا لجميع أئمة الحديث من بعده. فلا تستقل من المعروف شيئا، اقترح، اكتب، تكلم، انصح، عظ إخوانك، فلعل الله عز وجل أن يرضى عليك بهذه الكلمة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تبلغ في رضوان الله ما بلغت. والعكس صحيح أيضا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فعلم الحديث أو فهذا الكتاب، وهو كتاب ابن حجر رحمه الله، كتاب عظيم ألفه لأبنائه فاستفادت الأمة من بعده، وهو متعلق بأحاديث الأحكام. وكم لك من الشرف يا أيها المسلم أن تعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها، إذ هو متعلق بكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. المشتغلون بعلم الحديث يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وإنك إن قرأت في كتب السنة لترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفون بقوله أو لا يكتفون بالخلاصة كما يقال، وإنما يصورون لك المشهد الذي قيلت فيه هذه الكلمة. يصورون لك المشهد، يصورون لك ملابسات هذا الحديث النبوي، حتى كأنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وصفوا لنا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قيله وفعله عليه الصلاة والسلام، وحركته وسكونه، كل أمر يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره. انظر لهذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد أو لما اجتمع مع أصحابي في حجة الوداع، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم نشهد أنك قد بلغت. ألا هل بلغت؟ نعم نشهد أنك قد بلغت. قال الصحابي: فرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها على أصحابه، يعني هكذا يرفع إصبعه ثم يشير إلى أصحابه: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يعني هذا الموقف وهذا الحركة، هل من الضروري أن ينقلها الصحابي لنا؟ ليس من الضروري، ولكن من حرص الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي ينجيني، فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يخبره دع الناقة. فالصحابي ذكر الحديث كله حتى كلمة دع الناقة. إذن ما تركوا لنا شيء من السنة إلا ونقلوه لنا، سواء كان هذا النقل يرون أن فيه حكم شرعي أو لا يرون، المهم أن ينقل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن تجد فيه فائدة أو أكثر. كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الأحكام أو كان في عاداته عليه الصلاة والسلام، في أقواله وأفعاله، في كلمه مع أهله، مع خدمه، مع ضيوفه عليه الصلاة والسلام، كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا النقل فيه فوائد عظيمة. يا أبا عمير ما فأعلى النغير، استخرجت منه فوائد عظيمة، وهي كلمة يداعب بها النبي صلى الله عليه وسلم طفلا من الأطفال، يكنيه وهو طفل، يا أبا عمير وهو طفل صغير، ويكنيه ما فعل النغير. استخرج العلماء من هذا الحديث فوائد عظيمة، مع أنه في الظاهر لا يتعلق بالأحكام، ولكن حفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء الصحابة الكرام، فنقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. إذن من يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدارس في علم الحديث والمنتسب لأهل الحديث لهم شرف عظيم، فكل الناس يدعى يوم القيامة بإمامهم، وأنتم تدعون يا طلاب الحديث ويا أيها المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعون بإمامكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن كثير في هذه الآية شرف لأهل الحديث، حينما يدعى الناس بأئمتهم يدعى أهل الحديث بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرف. الذين يدرسون علم الحديث ما أكثر ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أحدا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من طلاب علم الحديث أو من طلاب الحديث؟ كم في المجلس الواحد نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام؟ عشرات المرات، بل قد تصل إلى المئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل فضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلاب الحديث والمشتغلون بالحديث لهم النصيب الأوفر من هذا الفضل. لما روى ابن حبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فقال ابن حبان رحمه الله ولا نعلم أحدا أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث، ما في أحد أكثر من هؤلاء. المشتغلون بالحديث وبعلم الحديث هم أقرب الناس إلى الصواب، لأن حجتهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. لو جاءك أي إنسان وعارضك فيما تعتقد وفيما ترجح مما ظهر لك من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو جوابك؟ جوابك الدليل قول الله عز وجل كذا، وقول رسوله عليه الصلاة والسلام كذا. أليست هذه حجة؟ حجة عظيمة أن تستدل بكتاب الله وأن تستدل بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو كنت لا تعتمد على كتاب ولا سنة، وإنما تأخذ رأي فقهاء، نعم الفقهاء يأخذون من كتاب الله ومن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن المسلم قد يخطئ أو الفقيه قد يخطئ، وأنت أخذت قوله مجردا عن الدليل. لو جاءك طويلب علم صغير فقال لك لكن الإمام الفلاني يخالف، وقعت في حيصبيص لم تستطع أن تجيب، ولا تعرف، تقول والله أنا سمعت فلان يقول كذا فقلت مثل ما يقول. إذا ليست عندك حجة، ليس عندك دليل تعتمد عليه. أما طلاب الحديث، أما المشتغلون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنما أخذوا هذا الحكم من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام مستنيرين بأقوال الفقهاء. أقوال الفقهاء لا نهملها، من الخطأ أن تهمل قول فقيه، ولكن القاعدة أن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. ما نستدل بأقوال العلماء، ولكن نستدل بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قول علمائنا نستضيء به، لأننا مأمورون باتباع فهم سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: أكثر الناس صوابا، أكثر الناس صوابا أهل الحديث، أكثر الناس صوابا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة. فهنيئا لك يا طالب الحديث أن تشتغل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إنها لنعمة عظيمة، والله إنه لفضل كبير أن تشتغل بحديث محمد صلى الله عليه وسلم. لو رأيت سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم كم اشتغلوا بالحديث وتركوا كل ما عدا، تلذذوا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن لحديث رسول الله لذة لا يوازيها لذة. هذا رجل نادوا في بلده بالسفر إلى عبد الله بن المبارك. وين تحصل عبد الله بن المبارك؟ هذا العالم العظيم النحرير المحدث الكبير. قالوا هناك رحلة إلى عبد الله بن المبارك. والمشكلة أن هذا الرجل تزوج تلك الليلة، خيروه بين عرسه، يعني بين زوجته وبين عبد الله بن المبارك، فلحبه للحديث، لحديث محمد عليه الصلاة والسلام، ترك زوجته وذهب إلى ابن المبارك. وكانت في رحلته مشاق، فلما وصل إلى ابن المبارك وإذا عبد الله بن المبارك يعتذر عن لقائهم، ما حدثهم. فغضب هذا الرجل: أنا أترك زوجتي وعرسي عروسي في هذه الليلة وآتيك ثم لا تحدثنا؟ فأنشأ قائلا: خليت عرسي يا ابن السي يا ابن خليت عرسي خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا بالنوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي. يعني مسكين مكتوي بأن فارق زوجته ثم أنت لا تحدثنا. فلما سمع بالقصيدة، وهي قصيدة طويلة هذا مطلعها، فلما سمع بهذه القصيدة خرج وحدثهم. يحيى بن معين إمام من أئمة السنة، خلف له أبوه 1000 دينار، مليونير، 1000 دينار في تلك في ذلك الوقت مبلغ عظيم، يقول الذهبي رحمه الله: فأنفقها كلها في طلب العلم حتى باع نعليه، حتى النعلين باعها. سفيان الثوري من أئمة السلف، توفي سنة 160، كان معه محمد بن يوسف الفريابي وهو من تلاميذه وقريب له. زوجة سفيان هي أخت هذا الرجل أو أخت أم هذا الرجل، فهو يقول لزوجة سفيان: خالتي. فجاءها يوما وقال: يا خالة، إن زوجك أحسن رجل لأهله، خير رجل لأهله. فقالت: وما ذاك؟ قال: لم يتخذ ضرة، يعني ما تزوج عليك، ما عنده إلا حرمة واحدة، امرأة واحدة. فقالت: والله يا بني، إن كتبه هذه أشد علي من 3 ضرائر. يعني لو كان متزوج كان لي ليلة نصيب، لكن مع هذه الكتب ليس لي أحد، ليس لي شيء، ليس لي ليلة معه. شغلهم علم الحديث عن كل لذة، تلذذوا بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن أن يسمع الرجل قال: حدثنا 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 حدثنا، لها صوت مثل صوت الغناء، لذة عظيمة أن تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المشتغلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ بدرسنا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. والكتاب مر معكم أنه مأخوذ من التكتب، وهو التجمع، ويقال تكتب بنو فلان، يعني تجمعوا، والكتيبة سميت بالكتيبة لأنها تجمع جماعة من الفرسان. والمقصود بالكتاب هنا أنه يجمع لك ما يتعلق بموضوع في مكان واحد، فجمع لك الأحاديث التي تتعلق بالنكاح في أحكامه وآدابه وشروطه وما يتعلق به، جمعه أو جعل لك في مكان واحد. والنكاح في اللغة هو الضم، النكاح في اللغة هو الضم والاختلاط. تقول: تناكحت الأشجار، يعني اختلطت أغصانها بعضها ببعض. وفي الاصطلاح النكاح قيل هو العقد، وقيل هو الجماع. فقيل هو العقد أو حقيقة في العقد ومجاز في الجماع، وقيل العكس، هو حقيقة في الجماع ومجاز في العقد. والحقيقة أن مثل هذا القول، يعني حقيقة في الشيء مجاز في الشيء، هذا في الحقيقة قول ليس عليه دليل ولا ينبغي أن يكون. فالصحيح أنه لا مجاز في اللغة، فضلاً عن أن يكون هناك مجاز في القرآن. لأننا إذا قلنا هو حقيقة في هذا اللفظ ومجاز في هذا اللفظ، فهذا يعني أن عندنا برهان أن هذه الكلمة اصطلح العرب على أنها حقيقة فيه، يعني اصطلح العرب على أنه حقيقة في العقد، وعلى أنه مجاز في النكاح أو في الجماع، أو أنه أطلق أولا على العقد ثم أطلق ثانيا على الجماع، وهذا لا يمكن التوصل إليه. كما يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس عندنا خبر أن العرب اجتمعت فقالوا هو حقيقة في كذا مجاز في كذا. ولذلك نقول الصحيح أنه حقيقة في العقد وحقيقة في الجماع. وهذا القول كونه مجاز وكونه حقيقة، هذا في الحقيقة إنما هو من أو منشأه من أهل الكلام يريدون به إبطال النصوص الدالة على صفات الله عز وجل، إبطال النصوص الدالة على صفات الله تبارك وتعالى. فالأولى البعد عن هذا، وإنما نقول هو حقيقة في هذا الأمر وحقيقة في هذا الأمر. فالكلمة الواحدة قد تكون لها عدة معاني، وإنما يفهم معناها من سياقها. قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني تزوجوا. والمراد به هنا يمكن أن يكون العقد ويمكن أن يكون الجماع. وإذا قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا المراد به الوطء والجماع، ولا يمكن أن يراد به العقد كما سيأتينا، لأن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد ذلك يجب أن تتزوج وأن يطأها زوجها، يجامعها زوجها الثاني حتى يمكن أن ترجع إلى الأول، كما سيأتينا البيان إن شاء الله. فالمعنى إنما يفهم من السياق، فبحسب ما دل عليه السياق نحن نقول به. والزواج نعمة من الله عز وجل، شرعه ربنا تبارك وتعالى وجعل الزوج سكن، أو جعل الزوجة سكن للزوج، وجعل الزوج معين للمرأة ومدبر لشؤونها، يرعاها ويحفظ حقها وحقوقها. وقد جاءت شريعة الإسلام بأحسن الشرع في هذا الأمر، وهو الزواج. وذلك لأن الزواج رغبة فطرية، المرء مفطور على حبه للجنس الآخر النساء، فجعل الله عز وجل هذا الأمر وهذه الرغبة متحققة بشروط تحفظ أو تعطي الرجل ما يرغب وتحفظ للمرأة حقوقها. فالمرأة جعلها الله عز وجل لاستمتاع يستمتع بها الرجل، مقابل أن يحفظ الرجل حقها وأن يرعاها وأن ينفق عليها في مالها أو في طعامها وشرابها وكسوتها ومسكنها، وأن يكون قواما عليها بحيث أن يسير هذه العائلة بما يحفظ هذه العائلة وبما يسعدها. فالنكاح نعمة من الله عز وجل، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما قال تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم وانكحوا الأيامى منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى غير ذلك من الأحاديث التي سندرسها، كلها دليل على الزواج. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، والزواج قد يكون واجبا، وذلك إذا تاقت نفس الرجل إلى هذا الأمر وخشي على نفسه الوقوع في المحرم. فإن كان كذلك وعنده من القدرة ما يمنحه أو ما يعينه على الزواج، وجب عليه حينئذ أن يتزوج ويكون مقدما على جميع الأعمال التي فيها النفقة، كالحج مثلا. لو عنده مال يحج به أو يتزوج به، نقول تزوج. إن كنت بهذه الحالة وبهذه الصفة تخشى على نفسك الوقوع في المحرم تزوج، فإن الزواج عصمة لك بإذن الله. ولو لم تحج وأنت لست بقادر فالأمر في هذا سهل، لكن كونك تقع في المحرم في الزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الله عز وجل يغار غيرة شديدة على الوقوع في هذا المحرم العظيم الذي سماه الله عز وجل ساء سبيلا: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزواج دل على مشروعيته الكتاب والسنة، وتجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فالمحرم هو أن يتزوج المرأة وليس عندهم من القدرة ما يصون هذه المرأة ويشبع رغبتها فيؤذيها بهذا الزواج، ولعل أيضا من المحرم هو أن يتزوج وهو ناوي لطلاقها، لأنه إفساد للمرأة. فمن تزوج وهو يريد البقاء فهذا هو الأمر المطلوب، لكن إن تزوج وهو يريد أن يطلق، تزوجها فقط يريد الاستمتاع بها، الزواج بنية الطلاق، فإن هذا لا شك أنه مؤذٍ لهذه البنت، ولو كان لابنته لم يرضى لها. والقاعدة الشرعية النبوية التي لو طبقها الناس لحسنت أخلاقهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ هل تحب أن يعاملوك بهذه الطريقة؟ هل ترضى أنت أن ابنتك يتزوجها الرجل بنية الطلاق، بنية أن يطلقها، يستمتع معها يوم أو يومين ثم يتركها؟ إن رضيت بهذا لابنتك فرضى لبنات الناس، ولكن محال أن يرضى رجل لابنته هذا الأمر. فكما أن هذه ابنتك ابنة مكرمة محترمة، كذلك بنات الناس يجب أن يعاملوا بمثل هذه الطريقة، وأن تعاملهم أنت بمثل هذه الطريقة. فلعله الله أعلم يدخل هذا الأمر، وهي الزواج بنية الطلاق، يدخل في التحريم، في صفات التحريم التي يحرم بها الزواج، والله أعلم. ينبغي للمتزوج إذا أراد أن يتزوج أن يستحضر نية، النيات الطيبة، لأن العادات إن استحضرت بها نيات صالحة قلبت إلى أو أثبت على هذا العمل الذي هو عمل مباح. الأصل أن العمل المباح لا يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقاب، لكن إن عملت عملا نويت به نية صالحة أجرت على هذا العمل. فينبغي لك عند الزواج أن تنوي إحصان نفسك ومن تزوجتها، تنوي بهذا العمل إحصان نفسك ومن تزوجتها، وتنوي أيضا تطبيق السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني كما سيأتينا. وينبغي أيضا أن تستحضر تكثيرا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولعل الرجل يتزوج فيخرج من صلبه من يحفظ هذا الدين ومن يبلغ ومن ينشر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فيرفعه الله عز وجل بولده مناقب عظيمة أو درجات عظيمة، ويحوز مناقب عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المعشر يدل على الجماعة، يعني يا جماعة الشباب، والمعشر هم الجماعة الذين لهم صفات واحدة، وهؤلاء شباب، يا معشر الشباب، فلهم صفة الشباب، والشباب من البلوغ إلى 40، يعني حتى 39 يقال له شاب، حتى من كان عمره 39 هذا يقال له شاب. إذا بلغت 40 بلغت حال الكهولة وانتقلت من مرحلة الشباب إلى مرحلة أخرى، أما ما قبل 40 فيسمى شاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. والباءة الأصل أن المقصود منها الوطء، الأصل أن المقصود بها الوطء، يعني من استطاع الوطء فعليه بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء، الوجع، هو دق الخصيتين حتى تموت، إما دقها أو ربطها، وإذا ماتت الخصيتان فإنه ليس للرجل شهوة بعد هذا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تستطع هذا فعليك بالصوم فإنه له وجاء، يعني يحفظه من الوقوع في المحرم، يضعف شهوته التي تقوده إلى الحرام، لأن الصيام سبب في التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب في التقوى، لأنه يضيق مجاري الدم على الشيطان، فيكون هذا الصيام عونا له على ترك المحرم والمسارعة في الخير. إذن هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للشباب أن يتزوجوا، وأقل أحواله أن يكون مستحبا، أقل أحوال الزواج أن يكون مستحبا. وسبب ذلك كما ذكرنا ما فيه من الخير والسكينة، وما فيه من البعد عن الحرام، فإن من لم يتزوج هو عرضة للوقوع في الفتن. سئل الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد قد توفي سنة 241، توفي الإمام أحمد سنة 241، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أريد الزواج، أريد أن أتزوج الثانية، ليست الأولى، الثانية. فقال الإمام أحمد: تزوج فإنها هنا فتن. سبحان الله، إيش الفتن التي يمكن أن تتخيلها عام 241؟ ليس هناك إنترنت يجلب لك المنكرات شرقا وما كان في شرق وغرب، وليست هناك قنوات، وليس هناك من الشيء الذي يمكن أن يكون فتنة مما نتصوره نحن، إلا أن تكون امرأة جارية تمشي بوجهها مثلا، أو تكشف شعرها، لأن بعض الجواري لا يمكن أو لا يتحرزن من هذا الأمر. يقول: تزوج فإنها هنا فتن، فلعل الرجل ينظر إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله. ينظر الرجل إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله. فلا شك أن الصوم فيه نفع عظيم، أو لا شك أن الزواج فيه نفع عظيم وأمان من الفتنة بإذن الله. هذا الحديث له قصة. عبد الله بن مسعود كان يمشي مع عثمان رضي الله عنه، فناداه عثمان فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك بكرا تذكرك بما سلف أو بما كنت تعهد، يعني من أيام النشاط والشباب، ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود فتذكرك ما كنت تعهد؟ فقال أو فلما رأى أنه ليس لي رغبة دعوت علقمة، وعلقمة هو الراوي راوي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، فأمره بالزواج فقال: ألك إلى هذا حاجة؟ يقول: فلما ذكر لي ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد فضل أو الأمر بالزواج، وأنه سبب في غض البصر وإحصان الفرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، إذن هو معين على عدم الوقوع وصون نفس النفس وصون النفس عن الوقوع في المحرم. وفيه أيضا فضل الصوم وقدرته على إعفاف الشباب، فمن لم يستطع الزواج لأمر من الأمور فإن عليه أن يكثر من الصوم حتى يضيق مجاري الشيطان، ويكون هذا الصوم سببا في تقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، يعني خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. والسبب في ذلك أن ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي إلى زوجاته أو إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وجاء في رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم، يعني زاد كلمة لا آكل اللحم، يريد بذلك الزهد والتزهد والتقليل من أمر الدنيا. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا فأثنى على الله عز وجل بعد أن حمده، وقال: لكني أنا أصلي وأنام، يعني لا أقوم الليل كله، وإنما أصلي بعضه وأنام بعضه، وأصوم وأفطر، لا أصوم الدهر كله، وإنما يصوم بعض أيامه ويفطر بعض أيامه، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، والمراد بالسنة الطريقة، يعني من لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا تكفير من خالف طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بحجم المخالفة. فمن خرج عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم إلى معصية من المعاصي فيقال هذا عاصي، وإذا كانت بدعة فيقال هذا مبتدع، وإذا كانت كفرا كأن يكون عبد غير الله والتجأ إلى غير الله فيكون هذا كفر مخرج من الملة. لكن كلمة فليس مني هذه لا تدل على التكفير، هذه لا تدل على التكفير، لكنها تدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة في تعريفها هي كل ذنب توعد عليه، كل ذنب توعد عليه، يعني جاء فيه وعيد إما من لعن أو من عذاب أو من وصف، فكل ما توعد عليه صاحبه فإن هذا الفعل يكون كبيرة من الكبائر، يكون كبيرة من الكبائر. فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سعيد بن جبير قال: سألني ابن عباس هل تزوجت؟ قال: لا. قال ابن عباس رضي الله عنه: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا في البخاري، قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وليس المقصود أن خير هذه الأمة من عدد فكانت عنده يعني أكثر من امرأة، وإنما المقصود فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، ومع ذلك كان نساؤه كثير، كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام كثير، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فهذا يدل على أن الزواج من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل من سنن المرسلين. فلا ينبغي لأحد أن يترك الزواج بدعوى التبتل والانقطاع عن للعبادة أو بدعوى طلب العلم، فإن المرأة الصالحة تعين زوجها على الخير سواء كان طلبا للعلم أو للعبادة. ولو أن في الزواج شغلا، لكن في المقابل فيه حفظا للنفس وفيه حفظ للعرض، فإذا حفظت نفسك وإذا حفظت حدود الله عز وجل أعانك الله. المسألة ليست بكثرة القراءة ولا بالحفظ، المسألة توفيق من الله عز وجل، المسألة تعود إلى توفيق الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن المسألة تعود إلى توفيق الله عز وجل. قد يبحث أناس في مسألة واحدة وقتا طويلا وتوفق أنت في دقائق، فالتوفيق بيد الله عز وجل، وكلما كنت أقرب إلى الله كلما كان الحق حليفك. ولذلك عليك بالزواج، ولا تلتفت إلى ما يقال من أنه يشغل عن العبادة أو يشغل عن طلب العلم. إذن الزواج سنة وطريقة من طرق النبي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقته عليه الصلاة والسلام، خالف بها النصارى الذين دعوا إلى الرهبانية والانقطاع والتبتل، فتجد الراهب محرم عليه أن يتزوج، والراهبة يحرم عليها أن تتزوج، لكن في الباطن كشفت الأسرار وإذا بهم يلجؤون إلى ما حرم الله عز وجل، سواء كانوا رهبانا أو راهبات. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق، فإنها تشبع الغريزة ولكنها تحفظ للمرء حقوقه ولا تشغله عن طاعة. ومن الطاعة لله عز وجل أن تعطي كل ذي حق حقه. إذن الزواج هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الصحابة حينما تركوا هذه الأمور تبتلا ورهبانية كتبوها على أنفسهم، يعني أرادوا أن يقوموا ولا يناموا، أرادوا أن يصوموا ولا يفطروا، أرادوا أن لا يتزوجوا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الفعل، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، وذلك لأن هذا يؤول إلى التنطع ويؤول إلى الغلو، وكل أمر يؤول إلى التنطع والغلو فإنه مهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، رأوا أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، وقالوا: هذا رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عذرهم. فرأوا أنه يمكن أن يزاد على الشريعة شيء، يمكن أن يزاد على الشريعة شيء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أو لهذا الأمر، لأنه يعود إلى أمرين خطيرين، يعود إلى أمرين خطيرين. الأمر الأول إباحة الزيادة، يمكن أن يزاد في الشرع ما يشاء، يمكن أن تزيد يا أيها المسلم في الشرع ما تشاء، تقول: والله عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه غفر له، إذن لي أن أزيد ما أشاء، وهذا فتح باب شر على الأمة. يعني يمكن أن يدخل أو أن يدخل الإنسان في البدع ما يشاء. الأمر الثاني فيه نقص أو فيه تنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أعبد الناس بحجة أنه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتكل على هذا الغفران فلم يعطل العبودية حقها، وهذا أمر خطير جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه فيقال له عليه الصلاة والسلام: لما تفعل هذا؟ ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ غاية التعبد لله عز وجل. ولا يجوز لإنسان أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تهاون في شيء من العبادات لأجل أنه قد غفر له. فإذن هذا القول فيه مأخذان عظيمان: الأمر الأول أنه يمكن فتح الباب والزيادة في العبادات ما تشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل العبودية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في العبودية لأجل أنه قد غفر له، وهذان مأخذان عظيمان. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله عز وجل، وأتقى الناس لله تبارك وتعالى، وأعبد الناس لله عز وجل. وإذا أردت الفلاح فعليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة جاءت وسط، ليس فيها غلو وليس فيها تقصير، وإنما جاءت وسطا طريقا مستقيما، من سار عليه وصل، ومن تركه وتنكبه وغالى فيه أو تجافى عنه فإنه مؤاخذ بهذا الأمر. طيب، استدل بهذا الحديث من جعل النكاح مقدم على العبادات، استدل بهذا الحديث من جعل النكاح مقدم على العبادات، ونحن نقول: نعم، النكاح مقدم على العبادات إذا كان المرء محتاجا لهذا، يخشى الوقوع في العنت يعني في الزنا، لكن إن لم يكن كذلك فالأمر في هذا واسع، وقد تحضر العبادة فيكون التعبد فيها مقدم على الزواج، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على قضية النكاح، وإنما ذكر الأكل والشرب، ذكر النوم والأكل والشرب، ولا يقال بأن الأكل والشرب مقدم على العبادات إلا في حالات معينة، إذا حضر الطعام وإذا حضر العشاء فنقدم الطعام على العشاء. المهم أن كل أمر إنما يؤخذ بحاله، كل أمر إنما يؤخذ بحاله. يقول ابن تيمية رحمه الله: الإعراض عن الأهل والولدان ليس مما يحبه الله ورسوله، وليس هو من دين الأنبياء، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
قال رحمه الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
نعم. قال وعنه، يعني وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه من ذكر المصنف رحمه الله من طريق خلف ابن خليفة، من طريق خلف ابن خليفة عن حفص ابن أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وخلف هذا مختلط ضعيف لأجل اختلاطه، و من سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح. المختلط في القاعدة الحديثية أن المختلط إذا وجد مختلط فإننا ننظر إلى الرواة عنه، يعني تلاميذه، إن كانوا ممن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وإن كان ممن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. كيف نعرف من كان قبل الاختلاط ومن كان بعد الاختلاط؟ ارجع في هذا إلى كتاب الكواكب النيرات، اكتبوا هذا الكتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات لابن الكيال، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي عبد رب الرسول، عبد القيوم عبد رب النبي عبد رب الرسول. هذا تحقيق مفيد جدا، صاحبه اعتنى فيه اعتناء بالغا، وهو يذكر لك، سعى إلى أن يذكر ويستوعب من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. فإذا عرفت وميزت فهنا يكون الحديث صحيحا إن كان ممن روى عنه قبل الاختلاط، وأما إن لم تميز فإن الحديث على الضعف، فإن الحديث على الضعف. خلف ابن خليفة قالوا إن وكيع وهشيم إن رووا عنه فحديثه صحيح، إن كان الحديث من رواية هشيم ابن بشير ووكيع بن الجراح فالحديث صحيح، وأما ما سواه فلم يذكروا. وهنا الراوي عفان بن مسلم، الراوي عفان ابن مسلم، فهذا الحديث رواه هؤلاء من طريق عفان بن مسلم عن خلف بن خليفة عن حفص بن أنس عن حفص بن سيرين عن أنس بن مالك. لكن عفان هذا ما ذكروا هل هو قبل الاختلاط أو بعده، لكن بالنظر إلى التاريخ توفي هو سنة 202، وهو قريب من وفاة وكيع، وكيع توفي سنة 198، يعني قريب، وفاتهم قريبة، فيحتمل أن يكون ممن روى عنه قبل الاختلاط، يحتمل أن يكون ممن روى عنه قبل الاختلاط. وبذلك نقول، يعني بهذا الأمر وبما للحديث من شواهد ذكرها المصنف هنا وغيرها، نقول الحديث حسن بإذن الله، الحديث حسن بإذن الله. وذكر المصنف رحمه الله شاهد لهذا الحديث وهو حديث المغيرة، وكذلك حديث معقل بن يسار. أما حديث معقل بن يسار فهو حديث أيضا حديث صحيح، فيكون شاهدا لهذا الحديث، ولهذا فلكثرة ما لهذا الحديث من شواهد صحح هذا الحديث والعمل عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو كان مسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. التبتل يراد به معنيان أو يطلق على معنيين: الأول التعبد، كما قال جل وعلا: وتبتل إليه تبتيلا. فالمقصود به التعبد، ويطلق ويراد به الانقطاع عن النساء، ويطلق ويراد به الانقطاع عن الزواج وعن النساء وعما أباحه الله تبارك وتعالى من الطيبات. وقوله تزوج الولود، فالولود هي من كانت تكثر من الولادة أو يكثر منها الولادة، وهذا إنما يعرف بقريباتها. كيف تعرف المرأة إذا كانت تزوجت يعني وهي بكر ليس لها ولد، كيف تعرف أنها كثيرة الولادة أو قليلة الولادة؟ إنما يعرف هذا بأقربائها، بأمها أو أخواتها أو خالاتها أو قريباتها، فيعرف هذا من قريباتها. تزوج الولود فإني مكاثر، مكاثر يعني مباهي بالكثرة، مباهي بالكثرة. المكاثرة هي المباهاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكاثر بنا وبأولادنا الأمم يوم أو الأنبياء يوم القيامة. فالمراد بالمكاثرة هنا يعني المباهاة والغلبة، أي وكنت أكثر منهم تابعا. والولادة فيها خير عظيم، فإن الولد أو فإن المرء ينبغي أن يسعى إلى تحقيق هذا الأمر وهو كثرة الولد، لأن هؤلاء الأولاد لا تدري أيهم يكون صالحا فيرفع الله عز وجل به درجتك يوم القيامة بهذا الرجل. قد يكون من علماء المسلمين، ممن له شرف عظيم، ممن له فضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت تنال من هذا الأجر. فالولد من كسب أبيه، الولد يعتبر من كسب أبيه، وقد يرفع الله درجتك بهذا الولد، يشفع لك يوم القيامة إذا حفظ القرآن، شفع لوالديه، وإذا كان على عمل عظيم وارتفعت درجته يشفع لأبيه أن يكون معه في الجنة. فأكثر من الولد، لا تدري أي الولد يرفع شأنك وترفع به عند الله عز وجل. سوى ما فيه من هذه المنقبة العظيمة أن هؤلاء الأولاد يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأنبياء يوم القيامة. فالحديث فيه تكثير الولد، وفيه أيضا النهي عن ضده وهو تحديد النسل. لا يجوز للمسلم أن يحدد نسله، فأن يقول أنا أكتفي بولد أو ولدين، ولا يجوز للحكومات أن تحدد هذا النسل فتقول لا يجوز للرجل أن ينجب أكثر من ولد أو ولدين، بل الذي يجب أو الذي ينبغي أن يكاثر بالأولاد. لكن إن كان الأمر ليس فيه تحديدا للنسل، وإنما فيه توقيت للنسل، بحيث أن المرأة تتعب من كثرة الأولاد فيجعل بين كل ولادة وولادة أمرا معينا أو وقتا معينا، ويستخدم في هذا بعض العقار الذي يؤخر الولادة إلى وقت معين، هذا لا بأس به. لكن كونه ينوي أن يقطع النسل هذا خلاف مقصود الزواج وخلاف مقصود ما أمرنا به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكثرة الزواج لكثرة الأولاد والنسل. وكذلك ينهى عن إجهاض الحمل، لأنه عكس مقصود الشارع، فالإجهاض الذي هو إخراج الجنين هذا منهي عنه. أما إذا بلغ الجنين ونفخ، أما إذا بلغ الجنين 120 يوما ونفخ فيه الروح فهذا يعد قتلا للنفس، هذا يعد قتلا للنفس. يعني إذا نفخ فيه الروح لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسقط إلا في حالة واحدة، إذا قال الطبيب ليس هناك نجاة لأحده، ليس هناك نجاة إلا لأحدهما، إما للأم أو للجنين، إما للأم أو للجنين. وهذه فيها خلاف كثير، هذه فيها خلاف كثير. لكن إذا بلغ أو إذا نفخ فيه الروح فالأصل أنه لا يجوز إسقاطه، لأنه قتل للنفس، لأنه قتل للنفس. وأما ما دون ذلك فالخلاف فيه أيضا كبير، وينبغي للمرأة ألا تفعل هذا الأمر، يجب أو ينبغي لها ألا تفعل هذا الأمر لما فيه من خلاف مقصود الشارع. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا حديث متفق عليه مع بقية السبعة، المقصود بالسبعة الكتب الستة مع الإمام أحمد، مع مسند الإمام أحمد، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزيد على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله ابن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد وهو كيسان، يعني أبوه اسمه كيسان المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء هذا الحديث عن صحابي آخر، قد جاء هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري بلفظ: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث، هنا قال أربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، وهنا قال ثلاث، على جمالها، وتنكح المرأة على دينها وخلقها، فعليك بذات الدين تربت يداك، زاد هنا على خلقها. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأيضا جاء من حديث جابر رضي الله عنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فقال جابر: نعم. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر الحديث أن له نسب، أن له تحته يعني أخوات تركهم أبوهم له، وهو لا يريد أن يجمع صغيرة مع هؤلاء الصغار. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: إن المرأة تنكح لدينها، إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. إذن تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها وخلقها، تنكح المرأة لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. ما المقصود بالحسب؟ المقصود بالحسب الشرف والمكانة، المقصود بالحسب الشرف والمكانة. فكونها تنكح لجمالها هذا لأجل أن تعفك، تحرص على أن تنكح زوجة جميلة لأجل أن تعفك وتحسن فرجك، ولمالها لأجل أن تستغني بهذا المال في نفقتها، وإن كانت النفقة واجبة عليه، لكن إن كانت المرأة لها أو ذات مال فإنها تستطيع أن تقضي حاجاتها بدون أن تثقل على زوجها. ولجماله ولحسبها لأن المرأة الشريفة تترفع عن سفاسف الأمور، المرأة إذا كانت شريفة فإنها تترفع ويترفع أبناؤها عن وترفع وتعلم أبناءها الترفع عن سفاسف الأمور. وخلقها لأن المرأة إذا كانت ذات خلق فيتعين الزوج على استقرار الحياة، بخلاف ما لو كانت سريعة الغضب أو كانت ذات خلق سيء فإنها قد تعكر صفو الحياة. وجماع ذلك كله ذات الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الجمال الحقيقي هو جمال الخلق والمعاملة، وكم من امرأة جميلة جلبت على زوجها تعاسة، لكن المرأة إذا كانت ذات خلق أو ذات دين فإنها تحفظ زوجها في سرها، وتحفظ ولدها في تربيته، وتحفظ زوجها، فلا تدخل عليه ما لا يحب، ولا تعامله إلا بما يحب، ترعى شؤونه وتقوم له بالمعاشرة بالمعروف مما يرضي ربها عليها. المرأة إذا أحسنت لزوجها هي مرضية لربها تبارك وتعالى. لا تعتقد المرأة أنها تكون بهذا ذليلة للرجل أو مهانة عندما تقدم الخير لزوجها، بل هي تقدم الخير لنفسها في دينها ودنياها، فإذا استقرت حياتها مع زوجها طابت الحياة، طابت هذه المملكة، هذه تعتبر مملكة، الحياة الزوجية تعتبر مملكة، ملكها هو الرجل، والمرأة هي المدبرة لشؤون الرعية والبيت، وهي تدبر الرجل. المرأة وإن كانت ضعيفة إلا أن الله عز وجل قال في كيدها ما لم يقل في كيد الشيطان، قال الله عز وجل في كيد الشيطان إن كيد الشيطان إيش؟ كان ضعيفا، وقال في كيد المرأة إن كيدهن إيش؟ عظيم. فالمرأة وإن كانت ضعيفة ولكنها تستطيع بحكمتها وبرجاحة عقلها وبدينها أن تجعل هذا البيت من أسعد البيوت، حتى ولو كان زوجها رافضا لها موليا عنها، تستطيع بحكمتها أن تأسر هذا الرجل. وعلى كل حال فأقول إن المرأة هي مديرة هذا البيت ومدبرة شؤونه، فعليها بالإحسان وعليها بالمعروف والمعاشرة بالمعروف وبالحسن أو بالتقرب إلى زوجها، فإن هذا ليس ذلا وإنما هو خير في الدنيا والآخرة، هو خير لها في دينها ودنياها. إذن المرأة تنكح لهذه الأمور، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وهنا قول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لكذا وكذا، هذا دليل على مشروعية هذا الأمر، وأنه ليس من العيب وليس من الخطأ أن تبحث عن ذات الجمال وأن تبحث عن ذات الدين وأن تبحث عن ذات المال وأن تبحث عن ذات الحسب، بل هو مشروع وإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الذي هو عادة الناس، عادة الناس يبحثون عن هذه الأمور الموجودة، فكونك تبحث عن هذه الأمور هذا أمر مشروع. لكن يوصيك نبيك عليه الصلاة والسلام أن تحرص على ذات الدين، لما لهذا الاختيار من منافع عظيمة، فينبغي لك أن تحرص على هذا. نعم.
قال رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
نعم.
قال
نعم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أو رفع إنسانا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهذا رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد يكثر في الأحاديث، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا كثير ويختلف باختلاف التلاميذ. فهنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا صدوق، ولذلك نقول بأن هذا الحديث حديث حسن، هذا الإسناد حديث حسن. قال إذا رفأ يعني إذا دعا له، دعا للمتزوج، كان إذا رفع يعني إذا دعا للمتزوج، وذكرت بهذا اللفظ يعني إذا رفع بأن الرفاء المقصود به الالتمام والاجتماع، فكل من دعا وكل من بارك فإنما يقصد في مباركته أن يديم الاجتماع بين الزوجين، أن يديم الاجتماع بين الزوجين. فكانوا يقولون بالمال أو يعني كانوا يقولون بالرفاء والبنين، يعني بدوام الاجتماع وعدم التفرقة، والبنين يعني يرزق الله الذرية الصالحة، فكان هذا قولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدلهم بخير من هذا الأمر، أبدلهم بخير من هذا الأمر، يعني قولهم بالرفاء والبنين هذا ليس دعاء وإنما هو يعني تفاؤل، وإنما هو تفاؤل، فأبدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيه دعاء وفيه مصلحة تعود على الزوجين. فقال أو فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا يعني إذا دعا له أو هنأه وبارك له قال بارك الله لكما وبارك عليكما أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، دعوات جميلة فيها المقصود من الاجتماع، وفيها الخير كله، لأن البركة كما تعلمون البركة تطلق ويراد بها معيان، يراد بها الاستقرار كما تقول بركة ماء، بركة ماء يعني هو الماء المستقر، ويطلق ويراد به النماء والزيادة، ويطلق ويراد به النماء والزيادة، وكلا الأمرين تشملهما الدعوة. إذا قلت بارك الله لك يعني جعل الله جل وعلا حياتك مستقرة وخيرك كثير، ولم يجعل في حياتك ما ينغصها من الكدر، يعني يدعو له بزيادة الخير وباستقرار المودة وباستقرار المحبة والحياة الزوجية. فإذا قلت بارك الله لك وبارك عليك فإن هذا يتضمن هذين الأمرين. طيب، بارك الله لك وبارك عليك، وفي رواية عند ابن ماجه بارك الله لكما وبارك عليكما، بارك الله لكما وبارك عليكما، ما الفرق بين بارك الله لك وبين بارك الله عليك؟ الفرق بينهما أن بارك الله لك يعني فيما رزقك من الزوجة، بارك الله لك في زوجتك، بارك الله لك في زوجتك. وإذا قيل بارك الله لكما يعني بارك الله لكل واحد منكما في الآخر، بارك الله لك في زوجتك وبارك الله لزوجتك فيك، فهذا المقصود بقوله بارك الله لكما. وبارك الله عليكما أو بارك الله عليك يعني جعل فيك البركة، أعطاك البركة، أعطاك البركة، أنزل عليك البركات. فرق بين بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله لك فيما رزقك، بارك الله عليك فيما أو فيك فجعلك مباركا، جعلك أنت مباركا. وإذا قيل بارك الله لكما وبارك عليكما فهو دعاء للزوجين جميعا، دعاء للزوجين جميعا. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة له شاهد كما ذكرنا، حديث عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما، بارك الله لكما وبارك عليكما. وهذا الحديث روي من طريقين حسنه بعض أهل العلم وفيه كلام، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله بالرفاء والبنين لأن هذا ليس دعاء، وأبدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير من هذا اللفظ فقال بارك الله لكما وبارك عليكما. وفيه أيضا مأخذ، وهو أن قوله أو قول المهنئ بالرفاء والبنين فيه إحياء لعادة الجاهلية من حب البنين على البنات، من حب البنين على البنات، وأنت لا تعلم أي الخير في أولادك، قد يكون في الذكر وقد يكون في الأنثى، وكما قال الله عز وجل ليس الذكر كالأنثى، لا يعني هذا أن ليس الذكر كالأنثى يعني أن الذكر أفضل من الأنثى يعني في معاملته أو غير ذلك، وإنما وليس الذكر كالأنثى في الحقوق، فهذا له حقوقه وذاك له وتلك له لها حقوقها، وذاك له عمله وتلك لها له أو لها عملها، فليس الذكر كالأنثى لا في العمل ولا في الحقوق، لكن في البر أو في المعاملة يجب على الرجل أن يساوي بين أبنائه، أن يساوي بين أبنائه سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه حتى في الهبة يجب عليه أن يعدل في أبنائه ولا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما يفتي به بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول له قوته، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، فهو دين على التساوي ووجوب التساوي في الهدية والعطية. فعلى كل حال هذا الحديث إنما أو هذه العبارة إنما نهي عنها لأجل ما فيها من هذا المحذور، وهو إحياء ما كان عليه أهل الجاهلية من محبة البنين على البنات، من محبة البنين على البنات، والبنات لهن مكانة خاصة، يعني ليس الذكر كالأنثى، ولكن البنت لها معزة في قلب أبيها لما لها من لما لنفس تلك المرأة من احترام لأبيها. كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة، فيجب عليك أن تصون هذه البنت وأن تحفظ حقها وأن تراعيها وأن تقوم بشأنها من حيث التعليم ومن حيث الحقوق، وأن لا ترى لها منظر النقص. يعني بعض الناس إذا زوج ابنته لا يمكن أن يحضر زواجها، سبحان الله، وهل هذا جرم؟ هل هذا عيب؟ أنت لا تأخذها إلى مكان سفاح، وإنما تأخذها إلى مكان نكاح حيث شرع الله عز وجل، فكيف تستعيب أمراً هو من سنة الأنبياء وأنت تفعله وأمك تفعله وأنت تزوجت هذه المرأة؟ فكيف تستنكر وتستقذر أن تحضر زفاف زوج ابنتك أو أختك وتقول هذا من العيب؟ هذا ليس من العيب، العيب هو الذي تفعله أنت. إذا خاطب بعض الناس فذكر امرأة قال أكرمكم الله، الله عز وجل أكرمك بأن جعلك من بني آدم وجعلك من المسلمين، وأكرمها هي لأن جعلها من ذرية آدم وجعلها من المسلمين، هي مكرمة، فلا يحتاج أن تقول هذا الأمر، لأن هذا الأمر فيه إهانة للمرأة، والمرأة شرفها عظيم. البيت لا يصلح إلا بامرأة، ولا تسكن أنت يا أيها الرجل إلا بامرأة. من الذي يرعى شؤونك؟ من الذي يربي ولدك؟ من الذي يحفظك إلا هذه المرأة التي هي أمك وأختك وزوجتك وخالتك وعمتك؟ هؤلاء النساء هم نصف المجتمع، ولهم فضل كبير، ولهم حق عظيم، فلا يجوز للرجل أن يفضل بين أبنائه من ذكر وأنثى، بل يجب عليه أن يعاملهم بالتي هي أحسن. والمرأة كما ذكرت لها مشاعر ولها قرب من أبيها، وهي فخورة بأبيها. إن لم تجد حضنا من أبيها يرحمها ويقوم بشأنها ستلتجئ إلى غيرك. وكم من الفساد الذي نشهده في بنات المسلمين أو في كثير من بنات المسلمين، إنما سببه أنت يا أيها الأب، حينما أهملت هذه المرأة وأهملت تربيتها وأهملت القرب منها، وجدت من يقترب إليها وأنت لا تشعر. ونحن في زمن مفتوح، كل شيء يمكن أن يكون، بيتك مغزو من الخارج وأنت لا تشعر. إذا دخلت البنت في غرفتها أو دخل الولد في غرفته فأنت لا تدري ما يحدث. ولذلك ارحموا أنفسكم وبناتكم بالتقرب إلى أولادكم، بملاطفتهم بالكلمة الطيبة. ما الذي يمنع أن تقول لابنتك إني أحبك؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ بعض الناس يترفع عن هذه الكلمة، يقول أنا ما يمكن أقول لابنتي، ما يمكن أن أقول لزوجتي أنا أحبك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في رجل أجنبي، يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وهو رجل أجنبي. كيف بزوجتك؟ كيف ببنتك؟ قال النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت فاطمة، انظر إلى هذه المعاملة العظيمة، إذا دخلت فاطمة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها بين عينيها ثم أجلسها بجواره. أي احترام إذا شعرت البنت أن أباها يحترمها بمثل هذا الاحترام، يجلها هذا الإجلال، كيف ستكون هذه البنت؟ ستكون مقبلة على أبيها، والله لن تلتفت إلى غيرك. لكن المشكلة أن الآباء أهملوا بنات، بل لا تجد البنت من أبيها إلا التقريع، إلا الإهانة، هاتي خذي فقط، هي كالخادمة. لكن كلمة فيها إبراز لهذه المشاعر التي هي في أنفسنا والتي يجب أن تكون في أنفسنا نحن أولادنا، هذا لا يوجد، وهذا والله مكمن الخطر على أولادنا. فاتقوا الله عز وجل في أولادكم. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
قال يكفي. بقي لنا هنا إذا تزوج الرجل فإنه يستحب للمسلمين أن يباركوا له من جماعته وقرابته، وأيضا إذا دخل هو على زوجته يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا أفاد أحدكم امرأة، يعني إذا تزوج امرأة، فليأخذ بناصيتها، يعني يضع يده على ناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، يعني جبلت يعني أخلاقها، وشر ما جبلت عليه يعني من أخلاقها. فهذه الأدعية فيها بركة وفيها خير، من التزم هذه السنة فسيسعد في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. التشهد معناه هذا، ليس معنى التشهد معناه الذي في الصلاة، وإنما هذا التشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث الآيات وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود هو من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، من طريق شعبة عن عمرو بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عبد الله بن مسعود. هذا إسناد الحديث، إسناد الحديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا لكنه مشهور بهذه الكنية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا الحديث فيه أبو إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي هذا ثقة لكن عنده مشكلتان، المشكلة الأولى الاختلاف، والمشكلة الثانية التدليس. هو ثقة لكنه عنده اختلاط وعنده تدليس، لكن لما كان الحديث من رواية شعبة أمنا هذين الأمرين، فشعبة ممن روى عنه بعد الاختلاط أو عفوا قبل الاختلاط فحديثه صحيح، وأما التدليس فشعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منه أبو إسحاق السبيعي، يعني المدلس نحن لا نقبل حديثه إلا إذا قال حدثنا، المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا قال حدثنا، فإذا قال حدثنا خلاص حديثه صحيح، لكن إن لم يقل حدثنا فنحن نخاف أن يكون هناك واسطة بينه وبين شيخه. يعني أبو إسحاق لما قال عن أبي عبيدة فهنا يمكن أن يكون فيه رجل بينهما، لكن هو قال هنا سمعت أبا عبيدة، إذن التدليس منتفي. ولو لم يقل إذا كان الحديث من رواية شعبة فأيضا هو صحيح. لماذا؟ لأن شعبة لا يروي عنه إلا صحيح حديثه، إلا ما سمع منه أو ما كان منه مصرحا فيه بالسماع. لكن على كل حال هذا الحديث عندنا ما في إشكال، قال أبو إسحاق سمعت أبا عبيدة. الإشكال الآخر أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وبهذا تعلم دقة أهل الحديث. أهل الحديث عندهم دقة، حفظ الله عز وجل بهم دين محمد عليه الصلاة والسلام، حفظ الله بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل يروي عن أبيه، أي مشكلة في هذا؟ ليست هناك مشكلة، لكن هم علموا بالتتبع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني ما سمع من عبد الله بن مسعود، لكن قالوا أبو عبيدة إنما يروي عن ثقات أصحاب أبيه، يعني عن مسروق مثلا، عن الثقات، ولذلك عن مسروق أو عن علقمة، ولذلك قالوا بأن رواية أبي عبيدة عن أبيه حديثه صحيح، أبو عبيدة عن أبيه الحديث صحيح. فإذن نقول بأن هذا الحديث حديث صحيح، لأن هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث لو أراد الإنسان أن يشرحه فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد عظيمة تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالأحكام، لكن نأخذ ما يخصنا نحن، وهو دليل على استحباب خطبة الحاجة، هذه ما يسمى بخطبة الحاجة، استحباب خطبة الحاجة عند عقد النكاح، استحباب خطبة الحاجة عند النكاح، وليس هي واجبة كما يقول أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولون هي واجبة، لكن الصحيح أنها مستحبة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج بعض أصحابه ولم يذكر هذه الخطبة. فكما تعلمون في، وسيأتينا هذا، في الرجل الذي ليس عنده إلا خاتم من حديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة الحاجة، فهذا دليل على، أو دليل للجمهور على أن هذا الأمر ليس واجبا وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب. فالخطبة في النكاح مستحبة، ويستحب أن تأتي بهذا الدعاء أو بهذا أو بهذه الصيغة، لأنها هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وهذا الحديث هو من طريق محمد بن إسحاق، هو من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر. ومحمد بن إسحاق مدلس، لكنه صرح بالتحديث في رواية أحمد، صرح بالتحديث في رواية أحمد، إذن يكون الحديث حسن، لأن محمد بن إسحاق صدوق فحديثه حسن. والمشكلة أنه مدلس كما ذكرنا، ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، وقد صرح بالسماع في حديث أو في رواية أحمد. وقال: له شاهد من حديث المغيرة عند الترمذي والنسائي، وهذا الشاهد جاء من طريق عاصم الأحول، جاء من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة أنه خطب امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال المغيرة أنه خطب امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني يدوم من المداومة، يدوم بينكما الود والمعروف والزواج. وهذا الحديث إسناده حسن، فيه عاصم الأحول وهو حسن الحديث. وأما الشاهد الآخر فهو ما جاء عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ومحمد حديث محمد بن مسلمة أخرجه ابن ماجه وابن حبان من طريق حجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان عن عمه سهيل ابن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. لكن هذا الإسناد ضعيف، فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. وجاء أيضا من رواية أبي حميد كما روى أحمد والطبراني من طريق زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد الساعدي قال: إذا خطب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر أو فليس فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، والحديث رجاله ثقات. فإذا هذه الأحاديث مع ما جاء في رواية أو في حديث مسلم عند أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: انظر إليها، أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. فهذه كلها تدل على إباحة النظر، وأن النظر إلى المخطوبة قبل الزواج هذا من الأمور المباحة، بل عند الجمهور أنه مستحب. عند جمهور العلماء يستحب النظر إلى المرأة قبل الزواج. والإمام أحمد رحمه الله يقول بأن النظر إلى المخطوبة إنما هو مباح، إنما هو من المباح. والنظر إلى المخطوبة فيه فائدتان: ما دل عليه الحديث فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، والفائدة الثانية الأمن من الغرر وقطع الخلاف. الأمن من الغرر وقطع الخلاف. كيف الأمن من الغرر؟ قد يكون بعد الزواج تقول: والله أنا ما اطلعت على هذا العيب. قد يكون فيها عيب أنت لا ترضى، وقد يكون فيك أنت عيب هي لا ترضى، فيكون الانفصال بعد النكاح أصعب من كونه انفصالا بعد أو قبل النكاح. يعني كونك تنظر إليها فتعجبك أو تعجبها أو لا تعجبك ولا تعجبها، يمكن لكما الآن أن تنفصلا، لم يحدث شيء. تقول: والله ليست لي رغبة، خير الله بيني وبينك وأنا ما أريد. لكن كونك تطلع على عيب بعد الزواج، بعد العقد، بعد أن يعقد بينكما، وإذا بك ترى منها شيئا لا يسرك لأي أمر من الأمور، فهنا الأمر يكون أصعب في حال الفراق، لأنك قد خسرت فيها وهي قد خسرت، أنت خسرت مالك وهي قد خسرت أمرا آخر. قد يساء بها الظن حينما تزوجت وطلقت بعد الزواج مباشرة، قد يساء بها الظن. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، وهو النظر قبل الزواج، وهو النظر قبل الزواج. ففيه أنه يؤدم بين الزوجين لأنك أخذتها عن اقتناع وأخذتك هي عن اقتناع. وفيها أمر آخر وهو الأمن من الغرر والانفصال قبل أن يحدث الخلاف. إذن هذه الأحاديث تدل على إباحة النظر، والجمهور كما ذكرنا جمهور العلماء على أن النظر إلى المرأة هذا أمر مباح. قال ابن الوزير أو نعم اتفقوا على أن من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة. وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها، لكن النظر هذا ينبغي أن يكون بشروط. الشرط الأول: العزم على الزواج، أنت لا تنظر ثم تفكر، وليس عندك عزيمة، لأن النظر إلى المرأة عورة، والناس لا يرضون أن تنتهك أعراضهم بالنظر إلى نسائهم، فلا يجوز لك أن تقدم على النظر إلا وأنت راغب في النكاح. ولا يجوز للمرأة كذلك أن تقدم على هذا الأمر وهي مترددة، يعني لا تريد، وإنما تقول مثلا أنا أرى فإن أعجبني أو أنظر ثم بعد ذلك أفكر في الأمر. لا، ينبغي لها أن تصارح ولي أمرها. إن كانت راغبة في الزواج فلتأذن للرجل أن ينظر، وإن كانت ليست راغبة فلا تبيح أو تبين لولي أمرها أنها لا تريد. كذلك الرجل، إن كنت عازم على الزواج فنعم انظر، هذا مما يستحب لك. أما إن لم تكن كذلك فينبغي لك ألا تنظر إلى المرأة، أو فيجب عليك ألا تنظر إلى المرأة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم النظر بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة، وإنما انظر إليها لكي تعرف مواصفاتها حتى ترى هل ترضاها زوجة أو لا. الأمر الثالث أن يكون النظر بحسب الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. الأصل أن النظر إلى وجه المرأة والنظر إلى النساء ممنوع لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأنت إنما نظرت إليها لحاجة، فمتى ما تحققت هذه الحاجة كف عن النظر، ولا يجوز لك أن تسترسل في النظر. الأمر الرابع أن يكون النظر إلى المرأة بوجود أو بغير خلوة، أن يكون النظر إلى المرأة بغير خلوة، بمعنى يمكن أن يكون ولي أمرها موجود، إن لم يكن موجود فلجماعة من النساء أن يحضروا هذا الأمر حتى لا يكون خلوة، لا يخلو بخطيبته أو بمن خطبها، وإنما يكون مع بقية نساء أو مع رجال، أخوها، أخو الزوجة والمخطوبة أو ولي أمرها، وهكذا. نعم، نقف. طيب، لنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.